أحبابنا في الله، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
قلنا أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس، في على احتمال أحد الاحتمالين، لا بعكس صورة العين.
نعم،
أنا انتفعت الصورة، لأن صورة العين أصلها أن يشتري شيئا، أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا،
لا
أن يبيع شيئا نسيئة،
نعم،
ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع.
نعم،
قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة، هذه
بالأكثر يعني، لا احتمالين، عكس الصورة أو عكس الأقل.
لا عكس الصورة. لا
طيب، ما يخالف
عكس الصورة، يعني أنه يشتري شيئا نقدا،
نعم،
بأكثر بأقل.
كيف
يشتري؟ يعني سلعة سيارة بعشرين ألف
وباعها نقدا،
أن يبيعها نقدا،
نعم،
بعشرين ألف،
نعم،
ثم يشتريها نسيئة بأكثر.
نعم،
هذه نفس الصورة الأولى، لكن هذه صورة المشتري،
هذا عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى باع مؤجرا ثم اشترى بنقد.
نعم.
وهذه باع بنقد ثم اشترى بمؤجر.
هذا هو نفس الطرف الثاني.
هذه المهم، هذا عكس الأول.
هي نفس المسألة يا شيخ، لكن طرفين.
لا يا شيخ، هي نفس المسألة. فكر بها وأنت إن شاء الله مضطجع على فراشك مستريح مسترخي.
انتهى الوقت.
نعم.
انتهى الوقت.
انت؟
اي والله يا شيخ، خمس ما عوضت.
طيب، ها ايش
تقول لي؟ محمد قال عنك بالعكس سبعين كما كمال ويتان الا واحد ويتين خالد لم
تشين قال لك ما في اي الحين انه يا اخي دراهم نقد باقل من الدراهم المؤجله،
هذا هو اشترى باعها ب 20 مثلا ثم اشتراها باكثر.
إيه؟ يعني هو قصده ما هو برايح الرجل يقول عطن 20 25 إلى أجل، لكن تحير. أي كلها هي كلها حيلة، حتى هذه مثل الحيلة، إذا باع بمئة نقد ثم شراه 120 نسيئة ما يمكن تحير. وصار طيب ايش
بيع العين يقبل،
نعم،
لأننا قلنا بحيث فالآن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة آلاف نسيئة، فهل نقول أن البيع الأول يقبل
إذا كان وسيلة للثاني؟
نعم،
إذا كان الغرض منه من الأصل هو هذا يقبل، أما إذا كان لا، أن اشتراها على أنها مؤجلة ولا علم بهذا أبدا،
تعادل
صحيح. إيه تعادل صحيح، إذا بطل الأول. نعم،
هذه
وش كون فيها؟
هذا
السنة. إيه؟ لا تب من الآن.
ربما في الموسم.
إيه، ربما في الموسم تكون أكثر أو أقل. وهذا هو السبب أنها جاءت، لأن الربا المرابي رابح بكل حال. أما هذا ربما يزيد وينقص. ولهذا الناس الآن يأبون أن يعملوا بهذا العمل. وما أدري أخاف خسر. طيب هذا ما المعنى؟ نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم. يعني لو كان السعر غير سعر اليوم.
هين. لا هو لابد مثلا الآن. طبعا هو لابد أن يزيد، أن ينقص السعر. لابد ضروري. يا ما يحتاج هذا، معلوم بالضرورة. هل بأن نقد مثل مؤجل؟ لا ما يقال، الأصل أن الفطرة واحدة، يعني أنا فرق بين أن يقول الإنسان أبعطيك الآن العوض الآن المبيع، وبين الإنسان يقول أبعطيك عقب سنة، ما في إشكال ولا لا؟ طيب لا ما يصل عنها النادر، النقود قليلة، ولهذا يستعملون السلام، لكن كل يعرف فرق بين بيع المؤجل وبيع الحاضر. إذا قدرنا أن الصاع بدرهم الآن، فلا بد المؤجل يكون الصاعين بدرهم، لا بد، مثل الثمن تماما. نعم. سمعتم كلامه؟ يذهب إلى تاجر بنك أو غير بنك، يقول أنا بالسيارة فلانية اللي في معرض فلان، فيتفق التاجر مع المعرض على شراء السيارة هذه بثمن، ثم يبيعها التاجر على المشتري بثمن أكثر مؤجلة. هذه أخبث من مسألة العيد، لأن هذه صريحة بأنه أقرضه ثمنها بفائدة، بدل ما يقول اذهب اشتريها وأنا أعطيك الدراهم قرضا، الثمن قرضا وأزيده بالتأجيل، فعل هذه الحيلة.
مريض باع على مثله ثوبا بعد نداء الجمعة الثاني، حبيب ما تقول في هذا البيع؟ لا يجوز. أنت فهم السؤال؟ هي نعم بعد النداء الثاني، فهم السؤال؟ كيف تقول ما يجوز وأنت ما فهمت السؤال؟ مريض باع ثوبا على مريض بعد نداء الجمعة الثاني، كيف يجوز وهو بعد؟ والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا تلزمه الجمعة، توافقون على هذا؟ طيب صح. امرأة باعت على رجل إبريقا بعد نداء الجمعة الثاني، امرأة ما تقولون؟ صحيح، لا يجوز البيع لأن أحد المتبايعين ممن تلزمه الجمعة والعقد لا يتبعض. طيب هل يصح هذا البيع أم لا؟ خزرا
لا يصح.
لماذا؟
لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والنهي عن الفحشاء.
أصبر، ما بعد جاء النهي إلى الآن،
وضر البيع.
طيب ما دليلك على أن النهي يقتضي الفساد؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول من كل شخص ليس في كتاب الله فهو خاطئ من كان 100 شخص.
أحسنت. الدليل على بطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب صور هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح. الأخ
إذا باع تمرا بثمن مؤجل،
باع إيش؟
باع تمرا
بثمن
مؤجل
بمئة إلى أجل،
ثم اعتاض عن ثمن المئة بتمر،
يتمر
يتمر أو أمر من الأموال الربوية، تمر أو غيره،
تمر غيره إيش؟
تمر أو ملح
زي
يتابع عن هذا التمر.
نعم فإنه
لا يصح.
لا يصح صحيح، المثال صحيح. لماذا لا يصح؟ أنا ما بعت، لم أبع تمرا بملح إلى أجل، أنا بعت تمرا بدراهم ثم اعترضت عن الدراهم ملحا.
عندما اعترضت عن الدراهم بالملح
أين
كانك بعت بدراهم
أو لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يباع به نسيئة، ذريعة. وسد ذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟ ما هي مسألة العينة يا آدم؟ مسألة العينة ما هي؟ بكم؟
بمئة
إلى ستة أشهر.
نعم.
ثم
يشتريه بعد مضي أربعة أشهر، بعد ما مضى أربعة أشهر يشتريه بأقل منه يدا، يعني بتسعين.
وش معنى يدا؟
نعم.
وش معنى يدا؟
يشتريه نقدا.
نقدا.
نعم.
أحسنت. واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة، أن يبيع سلعة بمئة إلى مدة ستة أشهر ثم يشتريها نقدا بأقل، هذه مسألة العينة. هل هي جائزة أو حلال آدم؟ هل هي جائزة أو حرام؟ الدليل توعد من باع بذلك. علل أيضا، فيها دليل وتعليل. نعم، قد تتخذ حيلة على الربا. طيب، إذا اشتراه هذا الذي باع بمئة إلى أجل، اشتراه بمئتين نقدا لأن الأسعار زادت.
نعم، يجوز في هذه الحالة.
يجوز؟
نعم، لأن اشتراه بأكثر مما باعه به.
طيب، بمئة اشتراه بمثل ما باعه به، يجوز؟ لأنه ما فيه تحيل على الربا. طيب، في المسألة الأولى، إذا اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة قلتم إنه لا يجوز، فهل هناك قول آخر؟ لا. المسألة الأولى، باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، قلتم إنه لا يجوز كما قال المؤلف، هل هناك قول آخر؟ نعم، نعم.
قال ابن تيمية جواز بالشهر،
وهو
أن لا يتفضل
حيلة. لا. سليم، ما هو شرط ابن تيمية؟ عند الحاجة. أحسنت، واضح الآن. الأقوال كم صارت؟ ثلاثة. باع سيارة بمئة ألف إلى سنة ثم اشتراها نقدا بثمانين يا موسى، لكن السيارة قد حصل عليها حادث ونقص قيمتها، أيجوز أم لا؟ يجوز مطلقا. كأن الناس لهم معارضة. صحيح، لكن تقول يجوز مطلقا. ها؟ صحيح، على كل حال أجبت أنت تقول أنه صحيح. ها؟
إذا كان المقدار ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل لها
من الحادث، فهذا صحيح. صحيح، وإن كان أضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد فهذا غير صحيح، لأن هذه مسألة العينة. باع على شخص سيارة بمئة ألف إلى أجل ثم اشتراها ابن البائع بثمانين نقدا يجوز؟ يجوز ابنه. رسول الله أنت ومالك لأبيك. يعني إذن شراء الابن جائز لأنه يملك ملكا تاما وهو ليس شريكا لأبيه. طيب ثم بعد أن يتملكها إذا شاء أبوه أن يتملكها فلا بأس. نناقش في درس البارحة الدرس السابق الشروط في البيع وشروط البيع بينهما فروق. نعم. أحسنت. أن شروط البيع من وضع الشارع يعني هو الذي قال يشترط كذا وكذا وكذا. والشروط في البيع من وضع المتعاقدين وحدهما. الفرق الثاني يا عبيد. أن الشروط في البيع. نعم. دون صحته. يعني هو صحيح ولكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها. هذا فرقان. نعم. أي نعم. شروط البيع لا يمكن إسقاطها. والشروط في البيع يمكن إسقاطها. من الذي يملك إسقاط شروط البيع؟ من له الشر. بارك الله فيك. الرابع معتبرة. منها صحيح ومنها فاسد. طيب بارك الله فيك. ناخذ درس جديد الآن. يقول رحمه الله منها صحيح وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد. ما لا ينافي مقتضى العقد. فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. هذا الضابط. أو نقول انتبه ما لا ينافي مطلق العقد. أيهما الصحيح؟ ليش ما يصح الثاني؟ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد. أفهمتم؟ ما فهمتم؟ لا إله إلا الله. طيب ما ينافي مقتضى العقد؟ مثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف كل التصرفات التي أملكها شرعا. فإذا شرط علي البائع لا أبيعه مثلا قال شرط أنه ما تبيع على أحد فهذا ينافي إيش؟ مقتضى العقد. يعني العقد أن يتصرف كيف تحبسني. هذا لا يصح الشرط. أما مطلق العقد فأنا مثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت علي أن يكون الثمن مؤجلا من الذي يشترط؟ من الذي يشترط؟ المشتري. هذا ينافي مطلق العقد لكن لا ينافي مقتضى العقد لأن العقد تم الآن وكل ملك ما آل إليه. لكن يخالف مطلق العقد لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقدا وأسلم المبيع كذلك حاضرا. ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه لأن مطلقه أن لا يكون هناك شروط. إذن ما هو الصحيح؟ ما لا ينافي مقتضى العقد. طيب قال المؤلف كالرهن. الرهن من الشروط الصحيحة. ومن الذي يشترطه؟ الذي يشترطه غالبا البائع بأن يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمئة فيقول نعم بعت عليه لكن أريد أن تعطيني رهنا فأعطاه رهنا. هذا شرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثقة، لأن البائع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن، إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفي فإنه يباع ويستوفى الثمن منه. الثاني يقول تأجيل الثمن. تأجيل الثمن من يشترطه؟
المشتري.
عكس الأول، الرهن يشترطه البائع، تأجيل الثمن يشترطه المشتري. باع عليه متاعا بمئة فقال أنا ليس بيدي شيء الآن، ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجل إلى شهر، فتم البيع على ذلك، فهذا البيع صحيح، هو الشرط صحيح، لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد، بل يزيده قوة وإحكاما. طيب، وقول المؤلف تأجيل الثمن، لم يبين أنه يشترط في الأجل أن يكون معلوما، ولكنه شرط، يشترط أن يكون الأجل معلوما، بأن يقول إلى رمضان، إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلوما. فإن قال بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد، لأن المشتري يطلب زيدا دراهم وإذا حضر سوف يوفي منها، فهل يجوز؟ لا، لأنه مجهول، لا يدرى متى يقدم ولا يدرى هل يقدم أو لا يقدم أيضا، فهو مجهول فلا يصح هذا الشرط. اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى ميسرة، إلى أن يسر الله عليه، المذهب لا يجوز، لأن الأجل مجهول، إذ لا يدرى متى يسر الله عليه، قد يسر الله عليه بساعة يموت له قريب غني ويرثه، وقد يبقى سنين لم يسر، فالمذهب أن هذا الشرط لا, لا, لا يصح، ويكون الثمن حالا غير مؤجل. والعلة في ذلك الجهال، ولكن الصحيح أنه يصح، لأن هذا مقتضى العقد، ما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار، بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط، والإنظار واجب، فإذا كان البائع يعلم أن المشتري معسر لازمه أن ينظره إلى أن يسر، سواء شرط ذلك أم لم يشترط، وعلى هذا فشرطه يعتبر إيش؟ توكيدا، يعتبر توكيدا فيكون صحيحا. الثاني يقول وكون العبد كاتبا، العبد الذي عرض للبيع اشتراه إنسان وقال بشرط أن يكون كاتبا، يصح الشرط، لأنها صفة مقصودة في المبيع فصح شرطها. ولكن كلمة كاتب هل هي مجهولة أو معلومة؟ لأن الكتابة تختلف، من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه إلا هو، هل هذا يغني إذا كان كاتبا؟ ومن الناس من يكتب ويقول لا أعرف أكتب أقرأ كتابتي إلا في المكان الذي كتبتها فيه، نعم أي نعم، كتب رجل بين رجلين بيع جمل على أحدهما في فلاة من الأرض بين الشام وعنيزة، وكتب بينهما وثيقة، ولما قدم البلد تخاصم فأنكر البائع البيع، فقال المشتري بيني وبينك وثيقة كتبها فلان، فطلب القاضي فلانا وقال كتبت بنوم وثيقة؟ قال نعم هذه الوثيقة، قال اقرأها، قال لا أعرف أقرأها إلا في المكان الذي كتبتها فيه، وذلك لأنه لا يعرف يكتبه، هو لا يعرف أن يكتب، لكن قال تريدون أن أشهد بلساني شهد، أما بقلمي فلا أعرف أن أقرأه إلا في المكان الذي كتبته فيه، فقال القاضي يكفي لسانك. فالحاصل إن كلمة كاتب فيها شيء من الجهالة، فيها شيء من الجهالة، فلا بد أن يقال كاتب يكون تكون كتابته متوسطة، يعني يقرأها الإنسان بدون تهجي وبدون ترتيب. طيب، أو خصيا، يعني اشترط المشتري أن العبد خصي، يعني قد قطعت خصيته، وهذا مقصود المشتري، لأنه إذا قطعت خصيته فإنه يسلم الناس من شره، إذ أن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء، وهذا مقصود المشترين. ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيا، لأنه إن قطع خصيتيه مالكه عتق عليه، فإنه سيأتينا إن شاء الله أو مر علينا في العتق أنه إذا مثل بعبده ولو بقطع أنملة من أصابعه فإنه يعتق، فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل أن يسترق، أو أنه خصاه غير مالكه فلا يعتق، المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه من؟
المشتري.
طيب، أو مسلما أيضا، إذا اشترط المشتري أن العبد مسلم فله شرط، فهو شرط صحيح، أو كافرا؟ لا، لأن هذه صفة شرطا، لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عز وجل، حتى لو قال المشتري أنا أريد أن يكون كافرا حتى لا يتعبني، إذا أذن قال أذهب أصلي، وإذا جاء رمضان قال أصوم، وإذا جاءت العمرة قال أعتمر، وإذا جاء الحج قال أحج، أنا أريد واحد كافر، نقول هذا مراد باطل، تشجيع للكافرين على أن يكونوا عمالا أو عبيدا عند المسلمين. طيب، والأمة بكرا، إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح، لأن البكارة صفة مقصودة، فيكون الشرط صحيحا. طيب، إلى أن قال لا إله إلا الله ونحو أن يشترط، ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت؟ حكمها أن من له الشرط ولم يوف له أن يفسخ العقد، لأنه فاته شيء مقصود، ولكن لو قال أنا لا أريد الفسخ ولكني أريد أرش فقد الصفة، يعني فرق ما بين قيمته متصلا بهذه الصفة وخاليا منها، ولا أريد أن أرد المبيع، أنا راغب فيه، مثل اشترط في العبد أن يكون كاتبا فتبين أنه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق، وقال أنا لا يهمني أن يكتب ولا يكتب لكن أنا أريد فقد الصفة، فهل له ذلك؟ نعم، فيها خلاف، منهم من يقول إن له أرش فقد الصفة، فيقوم هذا العبد كاتبا ويقوم غير كاتب، وما بين القيمتين يدفع للمشتري، يخصم من الثمن ويدفع المشتري. وقال آخرون بل له أرش فقد الصفة، لأن البائع غره. لا، قول أن له أرش فقد الصفة، والقول الثاني ليس له أرش. القول الثاني ليس له أرش، فإما أن يقبله مفقود الصفة التي الشرط، وإما أن يرده. وجملة معترضة يقول هيا بين أن البائع مدلس وأنه غر المشتري، فله أي المشتري أرش فقد الصفة، وإلا فلا، لأن البائع أيضا قد يكون مغتر ويقول أنا ما رضيت ببيعه إلا على هذا، إلا بهذا الثمن، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن كان البائع مدلسا وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع، فللمشتري أن يطالبه بأرش فقد الصفة، وهو الفرق بين قيمته متصف بهذه الصفة وغير متصف. وإن لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا أرش. نعم نعم. ثم
عنين.
ثم ايش؟
ثم مثلا شرط المشتري على البائع ان يكون عبدا فسيا، ثم ايش؟ ثم بايع عليه عبدا عنين.
يعني تبين انه عنين لكن له خصال،
يعني ما عنده شيء،
لكن الخصال موجوده. لا لا لا، لأنه ربما تزول العنة، العنة قد تزول، قد يكون لها أسباب معينة ويبرأ منها. يلا أجب. طيب العنين يمكن يكون عنين في وقت من الأوقات. لكن ما يمكن يتداوى. مسألة ما هي بواقع الظاهر. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا من الغرر. إيش؟ إيش؟ هنا. كل الديون إذا أجلت لا بد من العلم بالأجل.
شوفنا المثل بعدي كأنه يعدي.
نعم.
لكن متى يفعل هذا؟ متى
مثلاً؟ زعل عليه وقطع أصبعه.
لا بالنسبة للعبد الخصي.
كيف؟
متى يخصي؟
ذكرنا مثالين أو ثلاثة. أرجع للشريف. هذا مهم مؤجل، هذا ليس بمؤجل، هذا حال لكنه تسامح فيه، ربما هذه السنة أو سنتين، لكن هذا ما أجل، ما حدد أجل، هذا حال، هذا يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق. نعم.
شيخ إذا باع زيد لعمر مثلا متاع ما ثم اشترط أنه لا على أن لا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيع.
ما وصلنا هذا برجينا هذا. عبيد الله.
اشتراط
البكارة. إيش؟
اشتراط البكارة
في الأمة.
في الأمة.
نعم.
لا في جهالة.
ما في جهالة؟
لا في جهالة.
في جهالة؟
يعني ربما يقول يعني ما يدري بذات الزار البكارة بشيء لا يدري عنه.
ما أعرف. هو إذا اشتراها ثم تبين غير بكر فله الخيار، ما في شيء.
قلنا إذا السيد يؤدي العقد،
احنا قلناها. هل قلناها؟ ها؟ ما ذكرناها. إيه خلاص أجل إذا جاء الدرس لنا. نعم خالد.
قلنا إن المشتري إذا قال أخذت الثمن إذا قال لمزيد قلنا لا يصح.
نعم.
وإذا قال أخذت الثمن إلى ما يصح.
نعم.
قلنا يصح.
نعم.
فرقهم عن الجهالة من وصوا.
هم فرق يا جماعة ما ذكرناه. قلنا إذا كان معسرا والبائع يعلم أنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إيسار، فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط، لأن مقتضى العقد إذا كان معسرا أن لا يطالب حتى يوصل. أبدا مقدم زيد ما عليه منه أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد، إنك الشرط مجهول. وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدم، وليس دراهمه مع زيد، لو كان بعد دراهم مع زيد ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيسار. نعم الأخ يلا.
الناس يضع سيارة عن شركة تجد السيارات،
نعم،
يبيعونها 100,000 مثل، فيأتي رجل ويرغب بهذه السيارة لكن ليس عنده 100,000،
فيقول
اريد ان اشتريها 120,000.
فيقول ايش؟
اريد ان اشتريها باكثر من 5,000 مؤجل.
نعم.
لكن الشركه يقولون لا نلزمك بشراء السياره.
لا ايش؟
لا نلزمك بشراء السياره.
كيف لا نلزمك؟ شلون يعني؟
يعني الان الشيخ الرجل الاول البائع وضح عندهم بيع امانه.
قال خذها باع هذه السياره ب 100,000. فجاء مشتر وقال ليس عندي 100,000 لكني أريد أن أشتريها منك 120,000.
من الشركة يا شيخ؟
وش الشركة؟ ما هو الدلال هو؟
لا السيارة شيخ.
أقول الشركة مهي بمنزلة الدلال. طيب الشركة ترجع إلى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يريد أن يشتريها إلى أجل ب 120. إذا وافق صاحب السيارة ما في مانع. وهذا اللي فهمناه هو اللي تريد؟
لا يا شيخ. المسألة يا شيخ من الآن مسألة بيع العين يا شيخ. ذكرتنا شيخ اشتراط أن الشركة ليس لها غرض بشراء السيارة. لكن لو قالت الشركة يا شيخ نحن نشتري السيارة لكن لا يلزمنا أن نبيع فيها.
يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها؟ ما يجوز هذا. لأن العلماء يقولون إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وكل في بيعه إلا بعد مراجعة صاحب المال. نعم سليم. طيب نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا قضى إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا احتضى. عبد ما عليه حرج. أليس بيطيب نفس منه؟ أقول أليس بيطيب نفس منه؟ طيب الحمد لله. إيش؟ بلى ولا بد من كتابة تعرف، لكن فيه بعض الكتابات تقرأه لكن بعد تهجي تجد يكتب من يخلي الميم هسة والنون صغيرة، هذا تبطي ما قرأته. محمد يحط الميم أكبر من الحمرتين موجود هذا، ومع ذلك موجود عندنا في المستوى الرابع في الجامعة. ولذلك لو تكتب لي كتاب الآن اكتب توجيه من فلان إلى فلان شوف عن خطك. وافقت على هذا؟ طيب ها لا هو عند الإطلاق لا بد أن يقرأ. لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة مشقة ومرة غير مشقة، والظاهر إنه إذا أطلق إنه لا بد أن يقرأ بسهولة. إيه نعم نعم.
بارك الله فيكم. ذكرنا أن اشتراط كون العبد كافر هذا مراد باطل فلا يصح.
فإيش؟
يكون لا يصح لأنه مراد باطل وفيه تشجيع الكفار.
آه كافر. نعم.
نعم. إذا اشترطه كافر.
نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هل يشكل على هذا أن الأصل في العبد الأصل في العبد أن يكون كافر؟
هذا اشترط اشترط. وما اشتراه أطلق، اشترط شرط أن يكون كافر.
هناك يعني فرق بارك الله فيك.
نعم.
يعني إذا كان الأصل كافر.
أين؟
أصله فيه بعد. كافر. فإن اشترط ذلك.
لكن هذا اشترط أن يكون كافرا. يعني تقول كيف يجوز هذا؟ يجوز.
شيخ لم يكن يلم بيد شيخ
ثم
لأبويه.
سمعتم السؤال؟ يقول إذا باع 100 صاع ب200 درهم إلى سنة كيف يجوز هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا يقتضي أنني إذا بعت 100 صاع بر ب200 درهم ألا نتفرق حتى نتقابل، صح؟ هذا إيراد صحيح إذا أخذنا بظاهر الحديث، ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز السلم، أجاز السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وكانوا يسلمون بالدراهم. السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد صرح بعض الفقهاء بالاستثناء فقال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا فلا بأس. نعم آدم. ايش
المشتري
اذا اعد السؤال،
المشتري اذا اشترط على البائع ان يكون العبد يعني مثلا كاتبا ثم وجده انه غير كاتب، في مثل هذا قلنا فيه خلاف، يعني اذا كان البائع اذا كان مدلس يعني يرد العرش الناقص، واذا كان يعني قلنا اذا لم يكن مدلسا في هذا الحال كيف يكون انه غير مدلس؟
هنا غير مدلس،
الرجل اشترط عليه
ان يكون كاتبا فشرط انه كاتب وهو غير مدلس، البائع يكون اشترى هذا العبد على انه كاتب، قال له البائع الاول البائع عليه انه كاتب فاشتراه البائع على انه كاتب ثم باعه على انه كاتب، مدلس ولا غير مدلس؟ ها؟ يمكن ذاك ما هو راح يطلب الأول، يمكن قريب له ولا صديق له يقول ما أروح أطالب. أن يبيع بعشرين نقدا، أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري ب25 نسيئة. ليس ربا واضح.
يعني هو الآن باع ثم تعلق ب25.
ما واضح، لأن كثيرا ما أن الإنسان يبيع الشيء ثم يندم عليه ويشتريه. انتهى الوقت يقول الحجاج. مال.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في باب الشروط في البيع: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، وحملان البعير إلى موضع معين.
الظاهر بالضم، حملان مثل غفران وشكران. نعم.
وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره،
أو
تكسيره.
نعم.
أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
نعم.
وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الشروط في البيع تنقسم. نعم صحيح وفاسد، وأن الفاسد ينقسم. عباس،
الفاسد ينقسم إلى
قسمين. نعم،
فاسد
مفسد وفاسد غير مفسد. مثل للصحيح يا عبد الله.
نعم.
مثل للصحيح.
كتاب الصحيح كاشتراط أن يكون العبد كاتبا أو قصيا أو مسلما.
نعم. الرهن. الرهن اشتراط الرهن.
اشتراط الرهن.
نعم. أقول هل هو صحيح أو غير صحيح؟
اشتراط رهن لا من الصحيح.
من الصحيح. مثاله
أن يشتري زيد من خالد شيئا، أو نعم يشتري منه مثلا، يعني يشتري منه سلعة فيقول يعني مؤجلة، يعني يريد أن تكون القيمة مؤجلة.
نعم.
فيقول أبيعك لكن أريد أن ترهنني شيئا يؤدى به مثلا حقي لو عجزت.
الذي يقوله من؟
ها؟
من الذي يقوله؟
يقوله البائع.
البائع.
لا، يقوله هو نعم الذي سيبيع. نعم. الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.
إذن الرهن من مصلحة من؟
مصلحة البائع.
مصلحة البائع. طيب. كون العبد كاتبا، من الذي يشترطه؟ الأخ هنا. إذن هو من مصلحة المشتري. طيب، تأجيل الثمن شرط صحيح، من الذي يشترطه؟ إذن هو من مصلحة من؟ من مصلحة المشتري، هذا هو الأصل. نعم، وقد يكون مصلحة البائع لكنه خلاف الأصل. إذا لم يفي بالشرط، عباس، إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟ نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبا ولم يكن، فتبين أنه لا يكتب. ها؟ هل للمشتري خيار؟ له الخيار لأنه فات غرضه. طيب، إذن متى لم يفي من شرط عليه فلمن له الشرط الخيار. ثم قال المؤلف: وقفنا على هذا. طيب خلاص منه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابتداء الدرس اليوم: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، فإن هذا شرط صحيح. وقوله الدار أل فيها للعهد الذهني، أي الدار المبيعة شهرا، فيقول مثاله أن يقول بعتك داري هذه بمئة ألف درهم على أن أسكنها لمدة شهر، فيصح البيع ويصح الشر. والدليل على ذلك عام وخاص، أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أما الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وهذا نفع معلوم في مبيع، نفع معلوم في المبيع، فهو كسكن الدار شهرا لأنه نفع معلوم في إيش؟ في المبيع. طيب، وقول المؤلف سكن الدار شهرا، فهم منه أنه لو شرط سكن دار غير المبيعة فإنه لا يصح. لو قال بعتك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن تسكنني دارك لمدة سنة أو شهر، لمدة شهر كما قال المؤلف، فهنا لا يصح البيع ولا الشرط، بناء على ما سيأتي من أن صحة من أن شرط عقدين في عقد مبطل العقد. إذن لا بد أن يكون نفس في إيش؟ في نفس المبيع الذي تم عليه العقد، فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة وهو ولا يصح. قال: وحملان البعير، يعني أن يشترط حملان البعير إلى موضع معين، هذا تعيين بالمكان، والأول سكن الدار تعيين بالزمان. حملان البعير إلى موضع معين، مثل أن يقول بعتك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع، فالبيع صحيح والشرط صحيح. في غير البعير السيارة، بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على بشرط أن أحج عليها وأرجع، فهنا البيع صحيح والشرط صحيح لأنه نفع معلوم في مبيع. طيب، فإن قال قائل لو قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي، فهنا لا يصح الشرط. لماذا؟ لأنه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وإذا جهل الشرط جهل الثمن، لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم، وجهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع، لأنه من شروط البيع العلم بالثمن. واضح؟ طيب، وأن يقول وش بعده؟ أنا عندي شرح ممزوج. أو شرط المشتري، قوله أو شرط المشتري، لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع، وهنا شرط من مصلحة المشتري. أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، وأل هنا في الحطب للعهد، أي العهود؟ الذهني، يعني الحطب الذي تم عليه البيع، اشترى منه حطبا فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح. فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا أدلة عامة وهي عقيلة المسلمون على شروطهم، وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع. قال حمل حطب أو تكسيره اشترط عليه أن يكسره، والحمل على من؟ الحمل على المشتري، وهنا يكسر فقط. أو خياطة الثوب اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب، فالشرط هنا صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع. أو تفصيله، تفصيل الثوب، والتفصيل غير الخياطة، فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف. ثم قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين من قوله شرط أو يشترط البائع سكن الدار، إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد. فلو شرط البائع سكن الدار شهرا وشرط شرطا آخر سكن الدكان أيضا سنة، فالبيع غير صحيح، فالشرط غير صحيح ويبطل البيع. وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعا فإنه لا يصح، يبطل البيع لأن الشرط باطل. فإذا بطل الشرط فإنما يقابله ما يقابله من الثمن مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. نعم، الشاهد قوله ولا شرطان في بيع. وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع. أو شرط البائع سكن الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح، ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح. والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي. وهذا عن الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محذور شرعي. ويقال ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى. نقول هذان شرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا جائز، فأي فرق؟ وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم، وهما شرطان في بيع، ومع ذلك تصححون هذين الشرطين. فالصواب جواز أن يجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة. فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيح، ولو كانت ثلاثة شروط، لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا، والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة. والحديث كما عرفتم يقصد به إيش؟ الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك. هنا جملة معترضة يقول الآن تبين لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، كون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد. والثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا، يعني ليس نفعا ينتبع به البائع والمشتري ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون العبد كاتبا والأمة بكرا والدابة هملاجة وما أشبه ذلك. والثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري. الذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا، والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. هذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسدا، والصواب أنه صحيح ولا بأس به. القسم الثاني من أقسام الشروط ما أشار إليه بقوله ومنها فاسد يبطل العقد، يعني وفاسد لا يبطل العقد. مثال الفاسد الذي لا يبطل العقد ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. يقول ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. هذا فاسد يفسد العقد إذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، يعني بذلك السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، فيقول المشتري للبائع هذه 100 درهم ب100 صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة، هذا سلم. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. فإن قال قائل لماذا فصل هذا عما سبق؟ قلنا لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا، إذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا وإن جمع بين الشرطين صار فاسدا، أما هنا فهو فاسد من أصله ما فيه تقسيم، ولذلك فصله عما سبق. كذلك اشترط قرض، قال له أقرضني، قال له بع علي بيتك، هذا قال نعم بالشرط أن تقرضني 100,000. يقوله من؟ البائع. البائع قد احتاج إلى 200,000 مثلا، فقال له المشتري أنا أشتري منك هذا البيت 100,000، قال أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000. فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. كذلك بيع، لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته قال نعم أبيعك إياها ب50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك ب50,000 أو بأقل أو بأكثر، فهنا لا يصح البيع، لا الأصل ولا المشروط. وإجارة، الإجارة يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين. وكذلك أيضا إذا شرط عليه صرفا، مثل أن يقول بعني بيتك ب100,000 فيقول نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف. الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا هو الدليل، وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة لأن المبيع واحد والعقد لا، العقد اثنان بيعتان، ولهذا قال له أوكسهما يعني أقلهما أو الربا. فهنا إذا باعه ب100 مؤجلا واشتراه ب80 نقدا فنقول إما أن لا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو كم؟ 80، فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أوكسهما أو الربا. واضح يا أخوان؟ غير واضح. بعت هذه السيارة ب100,000 إلى سنة، هذه بيعة، اشتريتها من المشتري ب80 نقدا، هذه بيعة، أيهما أوكس؟ 80. أنا أيها البائع إما أن أقتصر على 80 ولا أطالبه بالزائد وهو 20، فإن طالبته بالزائد فهذا هو الربا، ولهذا قال له أوكسهما، بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمن ولا تطالب المشتري بشيء، أو له إيش؟ الربا، لأنه هذا لا شك حيلة على الربا. واضح الآن ولا غير واضح؟ واضح. طيب، إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. وهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، يشترط بيعا آخر أن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح. ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا غير جائز؟ جائز كما سبق، سبق أنه إذا جمع بين شرطين بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرط. فنقول إذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين: المسألة الأولى القرض حيث جر نفعا للمقرض، والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا. مثال القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص، قال أنا أقرضه لكن بشرط أن تبيع علي بيتك بمئة ألف وهو يساوي 120، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه إيش ينتفع به، لأنه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض: أنا أقرضك لا مانع، لكن بشرط أن تبيع علي بيتك بمئة ألف وهو يساوي 120. نقول الآن البائع انتفع من قرضه، ما الذي انتفع؟ أنه نزل له من قيمة البيت 20 ألفا، وهذا ربا فلا يصح. المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، مثل أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد وعند الثاني 100 صاع بر ردي، فيقول يأتي صاحب البر الردي ويقول لصاحب البر الجيد: بعني إياه. قلنا كم هو؟ 100 صاع. قال: بعني 100 صاع الجيد ب200 درهم. قال: لا بأس، بشرط أن تبيع علي 200 صاع رديئة ب200 درهم. انتبهوا، هذا لا يجوز، لأنه حيلة على إيش؟ على أن يبيع 100 صاع جيد ب100 صاع رديئة من البر، وهذا ربا. إذا باع 100 صاع جيد من البر ب200 صاع ردي من البر فهذا حرام ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء. فالصواب جواز اشتراط عقد آخر إلا في حالين: الأولى القرض إذا جر نفعا، والثانية أن يكون حيلة على الربا. وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد في مذهب الإمام أحمد ولا تكاد تجد قول الإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك. لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب. لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلا وتحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة، بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. ومذهب مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها. ولدينا قاعدة مضطردة: الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم. طيب، إذن إذا اشترط أحدهما الآخر عقد آخر فالمذهب بطلان العقدين، والصحيح أن صحة العقدين إلا في حالين: الأولى إذا كان سلفا، إذا كان قرضا يجر نفعا، والثانية إذا كان حيلة على المحرم. هذا من الشروط الفاسدة المفسدة. نعم.
شيخ، وإذا كان يعني باع بيتا مثلا واشترط أرضا لكن لا على أساس أنه يعني
هو انتهى الوقت. ها؟
ما انتهى.
سبحان الله، أنا أسمع الساعة.
ما انتهى.
طيب، أجل انتظر. يقول رحمه الله: وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده. ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني وهو الفاسد، الشرط الفاسد غير المفسد، الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد. وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع، ويكون العقد من أصله موافقا لمقتضى، ويكون الشرط من أصله موافقا لمقتضى الشرع لأنه لا يخالف مقتضى العقد. مثاله: شرط أن لا خسارة عليه. من الشارط؟ البائع، المشتري، واحد ثالث. نعم، من الذي يشتري لا خسارة عليه؟ المشتري. يا أخي المشتري واضح، قال المشتري: أشتريه منك بمئة ألف أو أكثر وأقل، بشرط أن لا يكون علي خسارة. يعني لو نزل السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي، الخسارة على البائع. هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، هو مالك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، يعني من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فالربح لمن؟ للمشتري لا شك. إذن إذا كان الربح لك للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع. فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ قلنا: نعم، لأن العقد قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع، والخلل هنا إنما هو بالشرط. كذلك شرط متى نفق المبيع وإلا رده. متى نفق؟ نفق يعني صار منافقا. ها، إيش معنى؟ يعني زاد. متى نفق المبيع أي زاد وصار له سوق يشترى، وإلا رده على البائع. هذا أيضا شرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لا. نعم. الثالث قال: أو أن لا يبيع ولا يهب. شرط أن لا يبيع، من الشارط؟
البائع.
نعم، شرط البائع على المشتري أن لا يبيعه. يقول المؤلف إن الشرط فاسد، وظاهر كلامه: ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط، ولكن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح. أما إذا كان قصده أن يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح. مثال الذي له غرض: أن يبيع مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثق به ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا خيرا، فقال: أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليا، لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي، ولهذا أشترط عليك ألا تبيعه. هذا غرض مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود لا شك. فيصح الشرط، يصح الشرط لأن فيه غرضا مقصودا للبائع. وكذلك لو قال: بشرط أن لا تبيعه على فلان، الذي يشتري العبيد ويؤذيهم، فهنا له غرض. يصح الشرط أو لا يصح؟ يصح. فإذا قال المشتري أنا حر، قلنا نعم أنت حر، أنت إذا شئت قبلت الشرط الآن، وإن شئت لم تقبل، فإذا قبلته فأنت حر. هذه من حريتك أنك تقبل الشرط أو ترد الشرط. طيب، شرط أيضا أن لا يهبه، فإنه لا يصح الشرط. قال بشرط أنك أن لا تهبه لأحد أو لا تتصدق به على أحد، فلا يصح. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، وهذا يخالف العقد أو يخالف مطلق العقد، فلا يصح، لأنه يخالف مقتضى العقد فلا يصح. فإن قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع؟ إذا شرط أن لا يبيع فهو صحيح، وإذا شرط أن لا يهبه فهو غير صحيح. قلنا لا فرق، ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه أن لا يهبه فإنه يصح أو لا يصح. إيش التفصيل؟ إذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط، لأنه تحجير على المشتري. طيب، فإن قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال، لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه عن ملكه بماذا؟ بالبيع مثلا. قلنا وكذلك نقول بالبيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصده بعدم باشتراط أن لا يهبه أن لا يخرجه من ملكه، فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك، لأن الأمور بمقاصدها. كذلك أيضا إذا اشترط أن لا يعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفا تاما. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟ إيش هو؟ نقول ربما يكون فيه غرض منها. ماذا أشار إلى الأخ كمال؟ أن يكون هذا العبد لا يتمكن من الكسب فيشترط أن لا يعتقه لأن لا يهمله، وربما يشترط أن لا يعتقه لأنه لو عتق صار حرا وتصرف كيف شاء، وربما يؤدي تصرفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل، فيذهب إلى أهله في الكفار وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذه أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو أي المشتري يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه. هذا لا يجوز، لكن هو ما في جهالة. ها؟
يعني
إذا ما في جهالة ما يخالف باعه مثلا 100 حبة بمئة ريال وقال له ما تصرف فهو تام بيعه، وما لم يتصرف فبيعه غير تام. أولا مي بدري. طيب كم يتصرف؟ طيب ما ندري، يمكن يتصرف كل المياه ويمكن ما يتصرف إلا عشرة. لا دعني من الفائدة ولا لا. الآن المبيع مجهول ولا غير مجهول؟ إحنا مجهول، ما فيش إنه مجهول. دعنا من المصلحة، حتى المرابين ترى لهم مصلحة الآن. الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي ينشي صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة. الكلام نطبق على 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 ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الآن المبيع مجهول ولا معلوم؟
مجهول.
أسأل أنا الأخ.
في بعض
الجهاله، ولكن جهاله يسيره. كيف ما جهاله؟ إلى صار مئة ولا بقى إلا عشرة.
لا هو يقدر يا شيخ، البائع يقدر أني سوف أبيع يعني في المتوسط.
التقدير هل هو بيده ولا
بمستقبل؟ مستقبل بس على حسب الدراسات يعني يعمل دراسة.
لا ما يصلح هذا، لا يجوز.
طيب يا شيخ،
لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن، إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول.
وما يبيع الشيخ.
لكن هناك طريقة، يقول خذ هذا بيعه بالوكالة.
هذا الحاصل
يا جماعة، مو هذا الحاصل، مو هذا الحاصل. هذا يقول باعه بما افرض انه لما باعه انقل بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله، اذا كان وكيلا فلا رمن عليه، واذا كان مشتريا فالضمان عليه. فرق بين الوكالة والبيع. البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري، والوكالة ما له دخل. افرض انه جاء بالدكان واحترق الدكان، إذا كان بيعا
يضمن.
نعم، فعل المشتري. إذا كان بيعا فعل المشتري، راحت عليه خسارة. إذا كان وكالة
لا يضمن.
فالطريقة الصحيحة أن يقول خذ هذه مثلا 100 علبة بيعها، ولك على كل علبة كذا وكذا منها، أو يقول نقدرها مثلا 100 علبة ب80 والربح بيني وبينك. إذا باعها مثلا ب100 صار الربح بينهما أنصافا. نعم يا ناصر.
إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يعتق العبد،
نعم
لكن يعني ما يعني بنيته
ان لا يخرج عن ملكه. نعم. ف يعني المشتري وهب العبد،
هل يلزم يعني ما بنيته يلزم؟
اذا علمنا ان نيته انه لا يريد اخراجه عن ملكه فلا باس، فلا يجوز، فلا تجوز الهبه. لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له لا تعتقه، حتى لا يخالف مقصود البائع الأول.
لكن الشرط هذا ما يلزم المشتري فقط؟
نعم،
يعني المشتري
العبد
يلزم الشرط السابق.
إيه، لأن البائع الأول قصد هذا لغرض. نعم. أي نعم.
الشرط الذي فيه محذور الشرعي.
نعم.
لو قيل شيخ ان هذا اصلا المحذور الشرعي ممنوع بادله اخرى.
نعم.
من محذور الشرعي حتى لو شرط واحد انه
يبطل. فيحمل المطلق على المقيد.
وهو
شرطان اي منهي عنه.
النبي عليه السلام.
نعم.
هذا اثنى يعني الحديث جابر.
لان فيه بعض الاشياء لا تكون منهيا عنها الا اذا اجتمعت. وإذا انفردت صحت. فمثلا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف
يصح.
فالمهم أن الرسول قال الشرطان في بيع، يعني معناها أنهما يقعان في النهي عند انضمامهما.
انتهى الوقت.
نعم.
وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له
أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
كان يشترط
الشيء اللي جنبك. نعم ما أحضر شرافة
سمى شيخ.
ها
فاسد مفسد.
نعم
اشتراط أحدهم على الآخر شرطا آخر
شرطا آخر.
نعم
شرطا آخر
عقدا آخر
عقدا آخر
يجمع بين شرطين في عقد واحد.
يجمع بين شرطين في عقد واحد
تبيع فسلم من القرض.
ما صح. نعم أن يشترط أحدهم على الآخر عقد آخر في نفس العقد. مثاله في مثال بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك أن تؤجرني بيتك. ها بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب يلا أحمد الغني بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
مرة ثانية.
إيه.
والسؤال مرة ثانية.
بعتك بيت. بمائة ألف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.